إسرائيل في زمانه من سلالة داود. وعمران الاسم الدال على الرجل التقي الخفي، وحنة بنت فاقود من خيار العابدات. كانت تجلس ذات يوم تنظر إلى طائر فحن قلبها الرقيق للأمومة وتحركت نفسها للولد، فدعت ربها أن يهب لها ولدا.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
لما حملت امرأة عمران نذرت لله تعالى أن تجعل ولدها محررا، أي حبيسا للخدمة في بيت المقدس. نذرت أن يكون ما في بطنها محررا خالصا لله. محرر هو الإطلاق الشديد، لأنه لما خلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا، من قيودها، إلى حرية عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التحرر الحقيقي، ما سواه هو عبودية. من عظم قوانين من دون الله، أو عظم مخلوقا كتعظيمه لله، أو اتجه بقلبه إلى غير الله، فهي العبودية المنقوصة. أما عبادتك لله وتقربك إلى الله فهو الحرية التي خلق الله تعالى العبد لأجلها.
أرادت امرأة عمران أن يكون ما في بطنها منذورا لله تعالى وحده، موقوفا على عبادة الله تعالى، محررا من كل قيد يقيده في هذه الدنيا. والإنسان قد يكون حرا من حيث الرق، ولكن ليس هذا كل شيء. إن الحرية الحقيقية للإنسان هي التي تحرره من قيود الذل والاستعباد المعنوي، بحيث تحرره من شهواته وملذاته من الدنيا. هذا هو الحر المحرر الخالص لله تعالى وحده. وإن لم يكن كذلك فهو عبد للدنيا، هو عبد للشهوات، هو عبد للنزوات، هو أسير الهوى، وبئس هذا العبد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش.
حنة بنت فاقود هي زوجة عمران، طلبت من الله جل وعلا أن يتقبل منها نذرها. قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهنا نلاحظ الضعف البشري أمام القوة الإلهية، فهي تطلب من الله جل وعلا الولد المحرم، ومع ذلك تدعو الله تعالى أن يتقبل منها، لأنها تدرك أن قوة الله تعالى وقدرته على الإجابة فوق ضعفها البشري. كما نلاحظ التناسق بين الآيتين في خاتمتيهما: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وفي قوله: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، حيث ختمت كل آية بنفس الاسم السميع والعليم، لأن الله جل وعلا سميع الدعاء وهو عليم بالحال. لذا قد تأتي الإجابة على غير ما أريد بالدعاء، لأن الله جل وعلا عليم بالأصلح والأنفع لعبادة. هكذا كانت حنة وهي تعيش في بني إسرائيل، هكذا كانت مشاعرها تمشي بين الناس وتقف بين أبوابهم وهي تنظر إلى السماء تتمنى أن يستجيب الله تعالى لها دعاء.
في مثل هذا البيت ولدت السيدة مريم عليها السلام. قلبت القابلة تلك المولودة في يدها وهي تنظر إليها في ذهول تتساءل هل هي حية أم أنها توهم؟ لماذا؟ لأن المولودة لم تبكي كسائر المواليد، أعطتها لأمها التي كانت تسبح الله سبحانه وتعالى بعد حالة عابرة من التعب، لم تلبث أن تحولت إلى حزن لكون المولودة أنثى. وسياق القصة يشير إلى أنها أنجبت أنثى من قبل وهي التي تزوجها زكريا عليه السلام لما كبرت. ولعل امرأة عمران كانت تأمل أن يكون ما في بطنها ذكرا ليصلح أن يكون منذورا لله عز وجل، ولكن لم يكن الأمر كما توقعت امرأة عمران. فلما كان مولودها أنثى قالت متحسرة وليس الذكر كالأنثى. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان ينظرون لبيت المقدس خداما من أولادهم، إذ لم يكن يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكران الذين يتحملون مثل هذا العمل. فخدمة بيت الله تعالى يحتاج إلى مزيد من الجهد والقوة والجلد والتحمل يبذل فيه صاحبه كثيرا من الطاقة البدنية.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
بعد أن تفاجأت امرأة عمران بالمولود وإذا هو أنثى ما لبثت أن استدركت مظهرة الرضا التام لما أعطاها الله تعالى، فاختارت لابنتها أفضل أسماء ذلك الزمان، وإني سميتها مريم، مريم تيمنا ببلوغها غاية الصلاح والإصلاح. أضف إلى ذلك أن اسم مريم في العبرية يعني العابدة الطائعة، ولئلا يؤذن حالها الذي قد يظهر فيه شيء من الكراهية أكدت امرأة عمران رضاها بما قدر الله تعالى لها، ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها، وهذا يدل على المحبة والرضا. دعت أن يحمي الله تعالى ابنتها وأن يعيذها من الشيطان الرجيم، وهذا من قوة إيمانها واعتمادها على الله تعالى وحده لا شريك له. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن يتأمل هذه المناجات الخالدة وما قبلها، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، من يتأمل ذلك يعرف الحال التي كانت عليها هذه المرأة العظيمة، وهو حال الأنس والود والمباشرة والقرب. يسمع الدعاء البسيط السهل، يسمع المناجات اليسيرة في العبارة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد، مناجات يحس أنه يحدث ربا قريبا ودودا سميعا عليما مجيبا. ولنتأمل جمال ذكر حرف إن الذي هو حرف توكيد ونصب، ذكر 5 مرات في خطاب امرأة عمران تأكيدا على أنها تريد من الله جل وعلا الإجابة. إني نذرت لك إني وضعتها أنثى، إني سميتها مريم، إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
مريم اسم الأنثى الوحيد المذكور في القرآن الكريم، أما النساء الأخريات فإنهن يذكرن بألقابهن كأم موسى وامرأة فرعون وامرأة نوح. والحكمة فيه أن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائر زوجاتهم بأسمائهن، بل يكنون عنهم بالأهل والعيال، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا ولم يحتشموا عن التصريح، فلذا صرح باسمها إشارة إلى أنها أمة من إماء الله وابنها عبد من عبيد الله، ردا على اليهود الذين قالوا في عيسى وأمه ما قالوا.
وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء امرأة عمران، فأعاذ الله سبحانه وتعالى مريم من الشيطان الرجيم، وأعاذ ذريتها أيضا وهي ابنها عيسى من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان سبيل على مريم وابنها عيسى، ولم يكن له سلطان عليهم، فحفظهم الله تعالى من وسواسه، بل إن الشيطان لم يمس مريم حين ولادتها، ولم يمس عيسى أيضا حين ولادته، وصرح لنا بهذه الحقيقة بعد قرون رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث سر بكاء المولود عندما يخرج من بطن أمه، فيبين لنا أنه بسبب مس الشيطان له وطعنه في بدنه. حينها نعلم أن العداوة بين الإنسان وبين الشيطان متأصلة، وأن الشيطان حريص على إيذاء الإنسان وإبعاده عن الله الرحمن، وأن الله تعالى جعل له بعض القدرة امتحانا من الله تعالى لبني الإنسان.
أما مريم وعيسى عليهما السلام فقد حماهم الله تعالى من هذه الطعنة الشيطانية، ولعل الصدق الذي رآه الله جل وعلا في قلب أم مريم هو الذي كان أدعى للإجابة. وهذا يعلمنا وجوب التأسي بسنن الأنبياء بالدعاء بالمولود الصالح، أن ندعو الله تعالى أن يحفظه من الشيطان، أن يعيذه من إبليس، وأيضا أن نختار الاسم الطيب، وأن يكون لنا نية صالحة بأن يجعل الله تعالى أبناءنا في خدمة هذا الدين العظيم، في نفع الناس، في إقامة العدل والصلاح. في قصة امرأة عمران وابنتها مريم بداية مشاركة المرأة الفعلية بأنها تحمل هم الدين وتشارك في الدعوة إليه وتحافظ عليه وتتفرغ له، إلى أن وصل الأمر في الإسلام إلى مشاركتها في الجهاد عند الحاجة إليها، وكانت سمية بنت خياط هي أول شهيدة في الإسلام، وقد استشهدت تحت تعذيب الكافرين لها في مكة قبل أن يؤذن للمسلمين بالقتال والجهاد.
تمنت زوجة عمران الولد، ولما حملت نذرت ما في بطنها ليكون محررا خادما لدار العبادة، وأثناء حملها مات عمران الأب الصالح والد مريم، خير بني إسرائيل وعابدها. أما حنة بنت فاقوت امرأة عمران فقد سمت ابنتها مريم وأعاذتها بالله من الشيطان الرجيم، وتمت هذه الأمور الثلاثة لحظة الولادة، وبدأت فترة الحضانة في رعاية الأم. وإن لم تحدثنا الآيات عن هذه الفترة على وجه التصريح فقد أشارت إليها قبل كفالتها، والأصل في ذلك أن تكون الأم هي الحاضنة دون غيرها، الموكولة إليها رعاة الطفل الرضيع لما تقوم به من الرضاعة حولين كاملين. هذا وإن من لطف دعاء أم مريم وهي حامل تقول: فتقبل مني، فكانت الاستجابة فتقبلها ربها بقبول حسن. وسياق العبارة يدل على أمور: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يربيها ويرعاها الرعاية الخاصة التي تختلف عن تربية الأخريات من البنات، وأن الله تعالى استفتح حياة سيدة مريم بالقبول والرضا. وأيضا فيها الإشارة إلى الصورة القويمة المكتملة للسيدة مريم، فليس بها من عيب خلقي أو خلقي.
وهنا ندرك دور الأم العظيم في الحمل والرضاعة والدعاء، ولذلك أوصى الله جل وعلا بالوالدين إحسانا حتى لو كان مشركين، فكيف يكون حق الوالدين إذا كان مسلم؟ حيث كفي الأبناء حيرة الاختيار، بل وكان في دعائهما وفي رجائهما من الله أن يكون الأبناء من خدمة الدين ومن العاملين له. هذا والله هو أعظم الإحسان إلى أولاده.
ولما انتهت فترة حضانة الأم لمريم حان الوقت لتفي امرأة عمران بالنذر وتقدمها إلى دار العبادة خادمة له، حيث يقيم الصالحون وعباد بني إسرائيل في ذلك الزمان. وهذا ما يؤكد موت عمران في فترة حمل زوجه بمريم، إذ أنه لو كان حيا لما تنازع العابدون في كفالتها، فتنازع جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصا على كفالة مريم بنت حبرهم الكبير. فما قصة كفالة مريم؟
في ذنوب الدنيا،